الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه من الإنعام والإكرام والخير الكثير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد ولا ظهير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السراج المنير والبشير النذير. اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، وسارعوا إلى مغفرته ورضاه، فقد خلقكم لأمر عظيم، وهيأكم لشأن جسيم، خلقكم لمعرفته وعبادته، وأمركم بتوحيده وطاعته، وأخذ على هذا مواثيقكم، وارتهن بحقه نفوسكم، ووكل بكم الكرام الكاتبين، يعلمون ما تفعلون ويكتبون ما تعملون. عباد الله، هذا حديث عن القلوب، القلب مضغة صغيرة الحجم جليلة الخطر. شأن القلب عباد الله شأن عظيم، فهو محل نظر ربنا سبحانه وتعالى، وعليه المعول في الصلاح والفساد، والسعادة والشقاوة. فهنيئاً لمن جاء ربه يوم القيامة بقلب سليم. عبد الله، إن القلوب لها أنواع وأحوال، لها صحة واعتلال، ويقظة وغفلة، وحياة وموت، ولذة وألم، وفاقة وغنى، وأمور سوى هذه كثيرة. والفقه في شؤون القلوب باب شريف من أبواب العلم، قل من يتفطن له. ومن هذا أن تعلم أن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. القلب ليس له إلا وجهة واحدة، إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب، يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله، فهو إناء واحد والأشربة متعددة، فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره. القلب إذا انصرف إلى شيء انصرف عما سواه بحسب قوة جذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. فإذا شغل بشيء من فتن الدنيا وشهوات النفس فاستولى على قلبه، فهو حينها قد ضيع حقه، وفاته النظر فيما ينفعه. فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى ما أمامها. فمن أراد صفاء قلبه وصلاحه فليؤثر الله على شهوته، فإن القلوب المتعلقة بالشهوات المحجوبة بالشبهات هي محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. وكمال الحب في أن يحب العبد ربه عز وجل بكل قلبه، وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بهذا الغير، فبقدر ما يشغل قلبه بغير الله ينقص منه حب الله. عبد الله، اعلم أن القلوب إذا تعوضت عن المشروع بغير المشروع، وعن الحق بالباطل، فترت عن الرغبة في الحق والمشروع، وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم، فنقص بسبب ذلك تأثيرها في القلوب، فخسرت بهذا خسراناً مبيناً. وأعظم من هذا أن من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية لمخلوق ومحبته وخدمته، قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من عظم خوفه من غير الله قل خوفه من ربه، ومن كثرت المحبوبات دون الله في قلبه نقصت محبة الله في قلبه. فعلى العاقل أن يجاهد نفسه فيفرغ قلبه من الاشتغال بالباطل والفكر فيه، وأن يسعى في أن يمحوه من نفسه كلما خطر له فلا يلتفت إليه، فضلاً عن أن يملأ قلبه به. فهذا من أنفع الأدوية في صلاح القلوب وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع الشرور عنها. عبد الله، إن اجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه. وهذا باب عظيم، هذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية. وهل شيء أعظم، وهل شيء أعظم من قلب آثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه؟ فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش، ومقبل عليه في تلك الزعازع والأهوية. ولتعلم يا عبد الله أن ثواب هذه الحال، أن ثواب هذه الحال معجل في الدنيا قبل الآخرة، فإنه إذا أصبح القلب وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. أما إذا أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، ويبلي جسده في نفع غيره. عبد الله، القلب ملك، والجوارح جنوده ورعيته المنقادة لأمره، فإذا صلح الملك صلحت رعاياه، وإذا فسد الملك فسدت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. وإذا كان الجسد تابعاً للقلب فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر مقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. عبد الله، اعلم أن في القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بمعرفة الغني الحميد سبحانه وعبادته. فهذا إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. وإذا استيقن العبد بهذا تبين له أن الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى، فكمال الغنى به هو كمال عبوديته، وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه، وهذا الافتقار هو عين الغنى به. فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم. فكما أنه سبحانه الغني بذاته على الحقيقة ولا غني سواه، فالغني به هو الغني في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح. وأما الغنى بغيره فعين الفقر، فإنه غنى بمعدوم فقير، والفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ إن من لم يستغن قلبه بالله ففقره بين عينيه، ولا يزال خائفا من الفقر، لا يستغني قلبه بشيء، ولا يشبع من الدنيا، ولا يغنيه ما كثر له منها، وإنما يضر نفسه. قال ابن رجب رحمه الله، ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة: إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس. انتهى كلامه رحمه الله. يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. إن حقيقة غنى القلب تعلقه بالله وحده، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره. وإذا أغنى الله القلب صح سيره إليه، وقطع تعلقه بغيره ولم يقصد سواه واكتفى به، واستغنى عما سواه واستوحش مما يقطعه عنه. ولا سبيل لغنى القلب إلا بتحقيق العبودية المحضة، التي هي أعظم خلعة تخلع عليه. فإذا استغنى القلب بهذا الغنى، استغنت النفس غنى يناسبها، وذهب عنها كسلها وإخلادها إلى الأرض، وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله عز وجل على قلوب أنبيائه، فأنبتت من كل زوج كريم. وإذا من الله على عبده بغنى قلبه، فأي فقر يخشى وقد فاز بهذا الحظ الجليل؟ وأي غنى فاته حتى يلتفت إليه؟ عبد الله، إن القلب لا يستغني إلا بالله تعالى، فإن الإنسان خلق محتاجاً إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائمة، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها فتسكن إليه وتطمئن به، وكل مألوه سواه سبحانه يحصل به الفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده والاستعانة به، فهو مفتقر إليه إلها ومفتقر إليه ربا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا إله غيره. والعبد إذا لم يكن مخلصا له الدين عبد غيره وأشرك به عبادة واستعانة. فاللهم أغننا بك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله الذي فتح لأوليائه أبواب الخيرات، وأسبغ عليهم الهبات والمبرات، وخذل المعرضين عنه فبقيت قلوبهم في الظلم والضلالات. وأشهد أن لا إله إلا الله، فاطر الأرض والسماوات، الغني بذاته، المغني لجميع المخلوقات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل البريات. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن السعادة مقرونة بتزكية القلب وجودًا وعدمًا. فما أصغر النفوس وأهلكها مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها وأسعدها مثل طاعة الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والزكاة هنا هي العمل بما يزكي النفس ويطهرها، وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والناس يوم القيامة اثنان: مجرم أو متزك. قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. الزكاة هي النماء والزيادة في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح ويفلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له. فزكاة القلب مثل نماء البدن. وأكثر الناس يسعون ليلهم ونهارهم في العناية بأبدانهم وإصلاحها وتغذيتها ودفع الآفات والأمراض عنها، وأكثرهم مع الأسف لا يبذلون بعض هذا الجهد في العناية بقلوبهم وتغذيتها وإصلاحها ومداواتها من أمراضها، مع أن شأنها والله أعظم، فإنها محل نظر ربهم وعليها مدار سعادتهم أو شقائهم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالحاجة عباد الله إلى زكاة القلب أعظم من الحاجة إلى زكاة البدن. وإذا لم يغفل الإنسان أو ينسى أن يتناول وجبة بل وجبات طعامه التي تقوت بدنه يوميا، فعليه أن لا يغفل ولا ينسى أن يتناول ما يقيت قلبه ويزكيه يوميا. فالقلب بحاجة إلى ما يزكيه، كما يتغذى البدن بما ينميه، وإلا كان الهلاك. والتوحيد عباد الله هو الحبل الأوثق والسبب الأعظم لتزكية القلوب ونمائها. قال تعالى عن موسى عليه السلام في دعوته فرعون إلى التوحيد: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فلا تزكية ولا طهارة إلا بالتوحيد، والضد بالضد. قال تعالى: إنما المشركون نجس. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين: الزكاة ها هنا التوحيد. فالنفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها، ولا أحب إليها منه، ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه. والصلاة عباد الله أعظم أسباب زكاة القلب بعد التوحيد. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهي قوت القلوب وسبب صلاحها وكمالها. هذا إذا كانت صلاةً ذات خشوع مؤداةً على الوجه المرضي. وإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل، فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بد من صلاةٍ تامةٍ تقيت قلبه. وما أقل من يتنبه إلى هذا. عبد الله، إنه لا لذة ولا نعيم أطيب من سلامة القلب. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه، فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، وهو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. القلب السليم هو الذي أسلم وسلم وسلم وسالم واستسلم، أسلم لله وسلم مما يقطعه عنه، وسلم لقضائه، وسالم أولياءه، واستسلم لشرعه. القلب السليم هو الذي سلم من كل آفة تبعده عن الله، ومن كل إرادة تزاحم مراده، ومن كل قاطع يقطعه عنه. القلب السليم هو الذي حقق التوحيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله، ولا يفعل إلا ما أمره الله. فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته. القلب السليم هو الذي سلم للوحي، فلم تبق فيه منازعة لأمر ولا معارضة لخبر، تلقى أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسالمة، فلم يعارضها برأي ولا قياس ولا تقليد، ولا رأى إلى خلافها سبيلا البتة، إنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. القلب السليم هو الذي استسلم لقضاء ربه، فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط أقداره. القلب السليم هو النقي من الغل والدغل، الخالص من الغش والحقد والحسد، يضمر للمسلمين كل خير ونصح، ويغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر. قد سالم أولياء الله وحزبه المفلحين، وعاد أعداءه الضالين المخالفين. يا من يحدث نفسه بدخول جنات النعيم، إن كنت متقيا فأنت على الصراط المستقيم، لا ترجون سلامة من غير ما قلب سليم، فاسلك طريق المتقين وظن خيرا بالكريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفق أولي أمرنا لصالح القول والعمل، وارزق بطانة صالحة ناصحة. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأصلح قادتهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.